لك أيها المنظر. إن من الكواشف المهمة الدولة على شفافية القلب تفعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر فالذي لا يجد التفاعل فإن عليه أن يبحث عن العلم، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرمي على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدنيا إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الدنيا. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
طبيب الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل المرحب بحضرتكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. دائما وأبدا نشكر الله كثيرا على نعمة الحياة وعلى نعمة الصحة والعافية. أما الموضوع الذي اخترناه لهذا اللقاء فهو موضوع الداء الشقيقة. وضيفتنا الطبيبة الباطنية الدكتورة خديجة حيدري عبر الهاتف إن شاء الله من العاصمة الإيرانية نستضيفها.
وقد يبدأ هذا المرض خلال الطفولة أو في أي مرحلة عمرية أخرى،
ولا يظهر داء الشقيقة لدى جميع الأفراد بنفس الصورة، بل في الحقيقة له قامة طويلة من الأعراض، وعادة ما يكون الصداع من الأعراض البارزة لهذا المرض. لكن هذه القائمة الطويلة تشمل أعراض أخرى مثل الغثيان والتقيؤ، الحساسية بالنسبة للرائحة أو الصوت، وكذلك الجوع. فعادة ما تظهر آلام في أحد جانبي الرأس، وكالنبض، وفي بعض الأحيان تصبح أشد معه برد وطمأنينة درجة الحرارة وانحناء الرأس. ويمر كذلك المرضى بحالة من التعب والإنهاك قبل نوبة الصداع، ويمر بتجربة تشبه تجربة وهي
كل هذه الحالات وطيفها هي تسمى داء الشقيقة أو السوداع
تبدو
من الأعراض التي تحدث في هذه الحالة المرضية. طبعا هي تؤثر حالة السوداع النفسي أو الشقيقة تقسم إلى أربع مراحل. يعني حدوث حالة الشقيقة هي تحدث في أربع مراحل زمنية. المرحلة الأولى أو البادرة أو البداية للصداع هي تكون حالة نفسية تصيب الأعصاب اللا إرادية. من ضمنها قد يحدث حالة اكتئاب أو بالعكس حالة نشوة، رغبة بتناول بعض الطعام الخاص، تيقظ عضلي، حضور إسهال أو إفتاق. إذا هي حالة تصيب الأعصاب اللا إرادية تحدث حوالي ساعتين أو أكثر أو يومين حتى إلى يومين قبل حدوث أصل الصداع. هذه هي المرحلة الأولى من الأعراض. المرحلة الثانية هي ما تسمى بالآرور أو الآورا التي تحدث الصداع بدقائق أو ساعات، وهي تشمل رؤية وبيض من النور، سماع وبيض من الصوت، تشم رائحة خاصة. تحدث دقائق أو ساعات بضع ساعات قبل بداية الصداع. هذه هي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة والمرحلة الأصلية من أعراض الصداع هو بدء الآلام الصداعية، آلام في الرأس إما نصف الرأس وإما الجانبين. وقد تطول بين ساعة ساعتين إلى ثلاثة أيام ممكن أن تطول. أما المرحلة الخامسة ومرحلة الأخيرة والمرحلة الرابعة وهي التأثيرات التي تحدث بعد التخلص من الآلام، هي حالة شعور بالتعب أو النحس أو الغثيان، وهذه هي المرحلة الأخيرة من الصداع النفسي.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات. فقط لدي سؤال حول المرحلة الأولى التي ذكرتيها، يعني تحدث نوبات الصداع على مدى أربع مراحل. في المرحلة الأولى ذكرتي دكتورة في البداية هناك حالة نفسية، يعني ربما الشخص يميل إلى أضع المخرج، وأيضا يرافق هذه الحالة خلل في الجهاز الهضمي، أليس كذلك؟
نعم، ممكن أن يصاب الشخص بحالة إما من آلام بعيدة، إما حالة إفتاق أو حالة إسهال حسب نمط المرض الشخص. هناك اختلاف و
حول الشقيقة، حيث توصلت هذه الدراسة إلى الأشخاص الذين يعانون من الصدع النسبي أي داء الشقيقة والاكتئاب معا لديهم أجنحة تقل حجما على الآخرين، وذلك بعد أن قام باحثون أمريكيون بمتابعة عينات مكونة من 4300 شخص تم فحصها وتصوير ما لم يقصد. وأجمل بحث فريق من جامعة نيويورك ساكسس بميريلاند، ووجدوا أن الاكتئاب المقترن بالصدع النسبي يكون مرتبطا بحجم من أصلاك للدماغ، ويعرف العلم بأن الصدع النسبي يضعف خطر الإصابة بالاكتئاب، لكنهم أرادوا معرفة إن كانت الحالتان معا تؤثران على حجم الدماغ. وحمل الباحثون بيانات من أيسلندا تعود لقرابة 4300 شخص راشد بمرحلتين من الحياة، ففي سن معدل 51 عاما جرى تقييم حالة الصداع النسبي، وبعد 25 عاما لاحقا سئل هؤلاء عن إصابتهم بالاكتئاب الشديد، كما خضع المشاركون لسلوك مغناطيسي للرأس لقياس حجم أدمغتهم في عمر بين 66 و96 عاما. وقارن العلماء الأشخاص الذين لم يعانوا من الصداع النسبي أو الاكتئاب مع من عانوا من الحالتين معا، فوجدوا أن أدمغة المجموعة الثانية أصغر بنسبة 2% على المجموعة الأولى، ولم يظهر أي اختلاف بالنسبة لحجم الأدمغة بين الذين يعانون من إحدى الحالتين والذين لا يعانون من أي منها. وأشار عضو الفريق الباحث لاروس غادمانسون إلى وجود عدة تفسيرات محتملة لسبب أن الذين يعانون من هاتين الحالتين لديهم حجم دماغ أصغر، إذ قد يكون هناك عامل وراثي أو أن الأمر مرتبط بآليات مباشرة، وقد تكون هناك أيضا أسباب اجتماعية.
تكون الشقيقة هناك دراسات كثيرة تؤكد أن داء الشقيقة هو
داء وراثي داء متابع لوالدي مصابين في أداء شقيقة، فاحتمال إصابة الأطفال بهذا الداء قد يكون كبير جدا. أيضا هناك عوامل تحدد بداية دوامات الشقيقة أو حدوث الألم وبداية ألم الصداع كتغيرات هرمونية، بالأخص عند النساء تغيرات هرمونات في فترات الدورات الزوجية، التي هذه التغيرات هي محفزة جدا لبداية الإصابة بالشقيقة. أنواع الأطعمة المعينة تؤدي إلى تحفيز بداية الصداع، التوتر النفسي، الصراخ، الاضطرابات النفسية. بعض الدراسات حسية كمرض الشديد، صداع أصوات شديدة تؤدي إلى الإصابة بالشقيقة. طبعا هذه العوامل عامل عوامل محدده ليست فقط للاسباب، وانما محدده لبدايه الالام. تغيرات مرض النوم، النوم جدا منطقي جدا مهم بدايه الصداع والداء الشقيقه. عوامل جسديه، بعض الامراض الجسديه، تغيرات تلوثات جدا مؤثرة في تحفيز الشقيقة. بعض الأدوية الهرمونية أيضا تؤدي إلى الإصابة بداء الشقيقة. الرياضة أو أنواع الفعاليات إذا كانت رياضة شديدة وثقيلة للجسم دعم تؤدي إلى الإصابة بداء الشقيقة. طبعا في حالات وفي مرضى الذين مستعدون للإصابة بالشقيقة، كما قلت هناك أسباب أو حالات تحدد وتثير الإصابة بداء الشقيقة، كالوراثة أو الأجواء المشئة، البيئة أو الطعام وغيرها. أيضا الرياضة إذا كانت الرياضة ثقيلة وشديدة تؤدي إلى داء الشقيقة. هناك حالات داء الشقيقة أو الصداع تكون عوارضها الأولى هو إصابة بألم العلوم. من أهم أسباب هذا النوع من الصداع الضمني هي الرياضة الشديدة، تؤدي إلى بعض آلام العلوم التي هي في حقيقة تكون داء الشقيقة وبداية داء الشقيقة. إذا الاستمرار في بعض الرياضات الثقيلة ممكن أن تؤدي إلى نوع أو أنواع من حالات داء الشقيقة. بالنسبة للقطع الثاني من السؤال، أنواع العلاجات الوقائية والعلاجات الموجودة لداء الشقيقة. طبعا هناك علاجات وقائية في نمط الحياة فقط تغيير نمط الحياة بالنسبة للمقابل لداء الشقيقة أكيدا تؤدي إلى وقاية بمثلها تنظيف الدوري تنظيف تعاليات الجسدية عدم التوتر عدم الإشعار بالاضطرابات النفسية هذه حالات من الوقاية جولات المحاضرة أيضا هناك أدوية تستخدم للوقاية ولتقليل جولات المحاضرة لداء الشقيقة طبعا مع الإشارة الطبية يمكن استخدام هذه الأدوية لتقليل الجولات. الأوراق الشقيقة فتكون هناك معركات خطرة للأجزاء الشقيقة. فبنتها بعض الحالات الجلطات، أنواع الجلطات الجبارية أو أمراض هرمونية تسمى طبعية أمراض خلايا السيروتونين أو متلازمة السيروتونين، هي حالة نادرة ولكن قد تصيب الأشخاص الذين يعانون من الداء الشقيقة نوبات كثيرة جدا وتؤدي إلى حالات أنواع الكوما أو نوم دماغي والذي تكون خطرة جدا بالنسبة للأشخاص. إذا نعم هناك مضاعفات خطيرة ويحتاج داء الشقيقة لإشارة طبية واستعمال الأدوية اللازمة لتخفيف الآلام وتحديد النوبات للصداع.
شكرا جزيلا. أيضا لدينا مشاركة مسجلة نستمع إليها.
تنظيم النوم مهم جدا.
مهم جدا في تجنب الخداع. يجب على المصابين في الداء الشقيقة أن يعرفوا المحددات ويتجنبوا المحددات، وطبعا هي مهمة جدا لتقليل نوبات الصداع.
إذا تنظيم النوم كما ذكرت مهم جدا، الابتعاد عن الضجيج والأطباق أيضا، وأيضا تجنب الضرب طريقة الحياة مهمة جدا للجميع طبعا، طريقة الحياة مهمة جدا، ولكن بالنسبة لمن عن الشقيقة عليهم لاجتناب هذه الأمور التي ذكرناها. دكتورة، في هذه النصائح ننتقل إلى الاستماع إلى نصيحة. طيب دكتورة، استمعنا إلى هذه المعلومة، هل الصعوبة في التحدث أيضا من الأعراض؟
نعم، هناك حالات من الشقيقة، داء الشقيقة تؤدي إلى الصعوبة في التكلم، الصعوبة في الحركة، قد تكون حالات من شبه الشلل أو فلج القدم، ما يؤدي إلى عدم حركة في البصر داء الشقيقة، طبعا تكون مؤقتة، يعني تكون هذه الحالات تعرض في المرحلة الثالثة أو بين المرحلة الثانية والثالثة داء الشقيقة، كما قلنا يعني فترة الآؤرة والصداع. ممكن قد تحدث هذه الأعراض كعدم القدرة للتكلم أو للحركة، نعم قد يصاب المريض.
طيب دكتورة، بالنسبة للتشخيص كيف يتم التشخيص، وبالنسبة للعلاج هل هناك علاج دائم لداء الشقيقة وكيف يتم العلاج؟
نعم، بالنسبة للتشخيص هو أهم طريقة للتشخيص الداء، هو الأعراض والعوامل التي تحدث عند الإصابة بالمرض. إذا الاستشارة الطبية الأولى وأخذ التأريخ الطبي للمريض هو أهم طريقة لتشخيص مرض داء الشقيقة، ولكن للاشتراك بين داء الشقيقة وتأكيد التأكد من عدم الإصابة بأمراض أخرى التي تؤدي إلى أنواع الصداع، يجب أخذ بعض الفحوصات وإجراء بعض الفحوصات كالتصوير المقطعي أو التصوير بالرنين المغناطيسي للتأكد من عدم الإصابة بأمراض أخرى في الدماغ. إذا الطريقة الأولى للتشخيص هو الاستشارة الطبية والتأريخ المرضي. بالنسبة للعلاج لا يكون هناك علاج تام قطعي للشغل، ولكن هناك علاج أولا تقليل شدة الآلام عند المريض، والثاني ثانيا تقليل وتحديد نوبات الإصابة بداء الشقيقة. فإذا العلاج الذي نعطيها للمريض حاليا، هناك علاجين، علاج لتقليل الآلام وعلاج لتحديد وتقليل نوبات الشقيقة. لتقليل الآلام هناك أنواع المسكنات التي ممكن استخدامها للمرضى والتطبيق لإداء الشقيقات. وأيضا لتحديد النوبات هناك أدوية خاصة تقلل نوبات الشقيقة بتركيز وتحديد الأعصاب المركزية في كنترول ما يسمى بكنترول الألم وشدة انتشار الألم.
إذن التحكم بالألم.
نعم التحكم بشدة انتشار الألم في الدماغ في هذه العلاجات الموجودة حاليا. بعد هناك علاجات كعلاج الوخز المضار أو بعض علاجات بيولوجية حديثة، ولكن هي في حالة التجارب وليس قطعية للعلاج التام لداء الشقيقة.
دكتورة لدينا كم سؤال حول الحمية الغذائية. شكرا لك. الأخ المستمع أبو رضا من العراق يقول: مع سلامي وتحياتي لكم وشكرا جزيلا لكم لهذه الحلقة المفيدة جدا ولموضوعكم المفيد. لدي سؤال حول تناول الشاي والقهوة. هل تناول الشاي والقهوة يزيد من آلام الشقيقة؟
نعم، بالنسبة لاستعمال القهوة فنعم، استخدام كميات كثيرة الكافيين يؤدي إلى تشديد وتكثير في نوبات الشقيقة. نعم الكافيين خطر جدا لداء الشقيقة. أيضا اللحوم الحمراء، استخدام كميات كثيرة من اللحوم الحمراء أيضا خطرة بالنسبة للأشخاص المصابين بداء الشقيقة، تحدد لبداية الصداع. أيضا بعض الأملاح المعدنية التي تكون في بعض المستحضرات الغذائية.
بسم الله الرحمن الرحيم. جران وريدون کو السلام عليكم. دا تهران دے دا ایران دا اسلامی جمهوریت
خالق مواد
محترم اوریدون کو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږسل ویختم څخه تر یوسلو اتسل ویختم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
في هذا القدر نكتفي. دكتورة شكرا جزيلا لك. دكتورة خديجة حيدري الأطباء العربية، كنت معنا شكرا لكم مستمعينا الكرام، ودائما نتمنى لكم الصحة والعافية. في أمان الله.
والله يحب الصابرين. و وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا
پنامه چې بخونکی او مهربان دی لدی وړاندې ډېر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنګ وکړ او ووژل شول. هغوی هېڅکله په هغو مصیبتونو کړماتې نه شول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او فکرو کې مو له حده تېرېدل وبخې، تا توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته له دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
فاستبقوا الخيرات
اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دي. په موخړې د دې مهال
پابندی هم د څو مهمو خبرونو له ایران څخه یو سلو لسو هیوادونو ته د حلالو خوراکي توکو صادرات د کډوالو د ملاتړ او د افغان نجونو د زده کړو په تړاو د یونیسف او ایران د همکارۍ تړون په زور له خطر سره د سلګونه زره افغان
طالبان يؤكد ان تهديدات نتنياهو تمثل محاولات جوفاء للتاثير على المفاوضات بين طهران وواشنطن. الطيران الأمريكي يشن مهارة جديدة على اليمن واللواء العاطف يؤكد تطور الصناعات العسكرية اليمن.
إيران كيفية تومير نور تفتيش بازار.